الحرب الأهلية الروسية 1918-1921. الفصل الأخير من الثورة في روسيا، حرب أتت على اقتصاد أحد أكبر الدول في التاريخ الحديث وأحد أكثر الدول نفوذاً في العالم. القتل في الشوارع من كل حدب وصوب، وكل شيء أصبح تحت التهديد. الحرب الأهلية الروسية، الندبة الباقية في المجتمع الروسي. 3 سنوات قسمت روسيا. ينتهي حكم القيصر نيكولاس الثاني وعائلته للأبد نهاية عام 1917 ليسيطر البلاشفة على موسكو وبتروغراد وما بينهما من مدن. لكن وخلال هذا الوقت سمحت الفرصة لبعض الممالك بأن تعلن استقلالها عن روسيا، كما كان المعارضون في موسكو ينظرون للألمان كحلفاء لهم، كما جنوب روسيا الذي بدأ يتجمع فيه جنود جيش القيصر المنهزمون تحت قيادة كورنيلوف لتكوين جبهة مضادة للبلاشفة. وبالفعل استطاعوا السيطرة على مدينة روستوف في الجنوب. كل هذا كان بسبب قمع الحريات التي مارسها البلشفيون في البلاد، مما حذب المعارضة أن تنشط سراً لوقت معين. معاهدة بريست ليتوفيسك عام 1918 التي وقعت عليها كل من روسيا الاشتراكية وألمانيا للسلام وصفت بالمعاهدة المهينة لما أظهرته من التنازلات التي قدمها لينين، التي بدورها صدرت صورة ضعف عن البلاشفة في روسيا. وعلى إثر هذه المعاهدة خرجت روسيا من الحرب العالمية الأولى، لتكون هذه المعاهدة أحد أهم أسباب السخط والكراهية ضد البلاشفة، لتعدد الأسباب المتتالية التي كانت بشكل أو بآخر أسباب هذه الحرب. فالضرائب التي فرضها البلاشفة على الأغنياء والمزارعين وحملات الإعدام ضد المعارضة كانت مؤثرة جداً في السياق العام للأحداث. لكن لعل أحد الأسباب الأهم كان حل لينين للبرلمان الأول في عهده، الذي خسر بسببه البلاشفة عدداً كبيراً من المقاعد، وذلك لخوفه من القوة المتنامية للبرلمان في ذلك الوقت، الأمر الذي أثار بدوره غضب الشارع الروسي بشكل عام. ليقوم الجيش الأبيض، جيش المعارضة الروسية، بشن هجمات شرق البلاد وجنوبه في عام 1919، لكن الجيش الأحمر وهو جيش البلاشفة قام بهجوم مضاد عليهم في الجنوب والشرق والشمال أيضاً، الأمر الذي أخسر الحركة البيضاء الروسية الكثير، وأيضاً كيفية انسحاب حلفائها من شمال وجنوب روسيا. وذلك كان تحت سياق التمهيد لبناء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، مما وضع السوفييت في موقع القوة، وأصبح الآن بإمكانهم الرد على المعارضة بشكل أقوى. لتجبر الجيوش البيضاء بعد هذا إلى الانسحاب والتمركز في شرق البلاد، حيث دخلت القوات السوفيتية ودمرت الشرق بأكمله، وواجهت مقاومة الجيوش البيضاء في تشيتا وباكوت وصولاً لمنغوليا. ليقوم الجيش الأحمر بتقسيم الجيوش البيضاء، الأمر الذي حذى بهم نهاية المطاف إلى أن يرحلوا عن نوفوروسيسك وشبه جزيرة القرم أواخر عام 1920. كانت المقاومة البيضاء متفرقة لمدة عام ونصف لتنهار جيوشها عام 1923، إلا أن المقاومة بقيت في آسيا الوسطى والشرق الأقصى، لتستمر قوات الجيش الأحمر في مواجهة المقاومة في آسيا الوسطى حتى سنة 1923، فتشكلت قوات كانت استراتيجياتها هي حرب العصابات التي كانت تواجه المد البلشفي في آسيا، ليشتبك الجيش الأحمر مع شعوب غير روسية، الذي 1934 تفكيك آخر معاقل هذه المقاومة، ليعود الفضل في انتصار الجيش الأحمر إلى القائد تروتسكي الذي أدار الحرب بمهارة على الرغم من عدم تلقيه أي خبرة عسكرية في حياته، فكانت له سياسة صارمة في التعامل مع قادة الكتائب، فمن ينجح منهم كان يحصل على التقدير ومن يفشل يدفع الثمن، كما واستعان بخبرات عسكرية سابقة في الجيش القيصري المنحل ليستفيد من خبرتهم الكبيرة. ونجحت استراتيجيته فكسب الحرب، لكنه دفع الثمن حياته بعد محاكمة ستالين له في خطوة للتخلص منه، فاستخدمت استراتيجيته ضده ليتهم بالخيانة في نهاية الأمر ويكون الإعدام مصيره. مع آخر الحرب لم يستمر الجيش الأحمر بمواجهة جيوب المقاومة بشكل حاد، إلى جانب فشل الثورات الاشتراكية المضادة في بلدان أخرى التي أسهمت بشكل مباشر في عسكرة المجتمع السوفيتي، لتنتهي الحرب بعدد ضحايا يقدر ب 1.7 مليون شخص، أكثر من نصفهم من المدنيين، نتيجة الاعتقال التعسفي والإعدامات الميدانية والمحاكم العرفية وتهم الخيانة التي كانت بالجملة. لتدمر الحرب الأهلية الروسية الاقتصاد هناك، فضرب البنى التحتية الذي كان هدف المعارضة آنذاك، كما وسرقة المواشي والمحاصيل الزراعية وتدمير المصانع، لينخفض الناتج المحلي الروسي وقتها للثلث، كما كانت السكك الحديدية المدمرة سبباً في موت الكثير من السكان وعمال المدن جوعاً وانتشار الأوبئة والأمراض. وعلى الرغم من النمو الاقتصادي السريع الذي شهده الاتحاد السوفيتي في فترة الثلاثينات، إلا أن تأثير هذه الحرب والحرب العالمية الأولى ترك ندبة دائمة على المجتمع الروسي، كما وكان لها آثار دائمة في تطور الاتحاد السوفيتي.